إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثنا في خطبتين سابقتين عن الفتن وأنواعها وكثرتها، وبينا على سبيل المثال للحصر بعض ما يحيط بنا من فتن في هذه الأيام. فإن المسلم يجب عليه أن يتعرف على الواقع الذي يعيش فيه والزمن الذي يحيا فيه، ليميز الخبيث من الطيب، وليتبين الحق من الباطل. وأهم ما في هذا الموضوع هو ما سنتحدث عنه اليوم: ما المخرج من هذه الفتن؟ ما سبيل النجاة من الوقوع في شر هذه الفتن؟ كيفية الخلاص من هذه الفتن؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، كانوا بعدها يسألونه: ما النجاة منها يا رسول الله؟ ما المخرج منها يا رسول الله؟ يريدون أسباب النجاة من هذه الفتن. إن الذي حذرنا من تلك الفتن وبين لنا خطر الوقوع فيها هو الذي وصف لنا العلاج الناجع والدواء النافع، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل لنا رسولا هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنزل معه كتابا هو السراج في الظلمة والعاصم من الغواية والهادي إلى كل خير. إن العلاج والخلاص من هذه الفتن يا عباد الله هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طلب النجاة والخلاص والعلاج من غير الكتاب والسنة الصحيحة فإنما يركض وراء سراب، وسيضيع ويضل ويركب المهالك والصعاب، والنتيجة عندها ستكون ضلال في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإليك أخي المسلم بعض التوجيهات والتعليمات المستمدة من هدي الوحيين وتعاليم القرآن وسنة سيد المرسلين للنجاة من هذه الفتن والخلاص من شراكها. أولا ازهد في هذه الدنيا، ازهد في هذه الدنيا فإنها دار فناء لا دار بقاء، أيامك فيها محدودة وأنفاسك فيها معدودة، الفتن فيها كثيرة ومتنوعة، وقد جعلها الله عز وجل دار اختبار وابتلاء، فاعلم ذلك وتقلل من حطامها وتزود من صالح الأعمال فيها. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى أيضا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد وصف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وصف الدنيا بأنها أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن حرف ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن استقر فيها حزن، ومن ساعها فتت، ومن قعد عنه أتت، ومن نظر إليها أعمت، ومن نظر بها أي من اعتبر بها بصرته، ولا نجاة إلا بالاعتبار بهذه الحياة الدنيا. الأمر الثاني والوصية الثانية: احرص على لزوم الذكر والدعاء، احرص على لزوم الذكر والدعاء ليقيك شر هذه الفتن المستطيرة. وأولها أن تتعوذ بالله عز وجل بعد التشهد الأخير من كل صلاة وقبل السلام من فتنة المحيا والممات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. ولا تدعن أخي المسلم أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومن هذه الأذكار ما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. الوصية الثالثة: أشغل نفسك بالأعمال الصالحة، فإن نفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية وأوقعتك بالفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاستغلال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر، ووصف نوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، ربما كان مؤمنا في الليل يصبح كافرا بالنهار بما يعمله من مخالفة لشرع الله عز وجل. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهنا في هذا الحديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما قد ينزل من الفتن مما يبتلي الله عز وجل به عباده. فماذا تذكر عليه الصلاة والسلام؟ تذكر زوجاته صواحبات الحجر، فنبه إلى ضرورة إيقاظهن للقيام بالأعمال الصالحة من الذكر والدعاء والوضوء والصلاة، لأن الانشغال بالطاعات هو خير ما يعصم الإنسان من الوقوع في هذه الفتن. الوصية الرابعة: ابتعد أخي المسلم عن مواطن الوقوع في فتنة النساء. ابتعدوا رحمكم الله عن مواطن الوقوع في فتنة النساء. وهل هناك فتنة هي أضر على الرجال من النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويشهد لذلك قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال ابن حجر رحمه الله يعلق على هذه الآية، يقول رحمه الله: فجعل النساء من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأضل في ذلك، إشارة إلى أنهن الأضل الأكثر ضلالا للرجال والأكثر فتنة للرجال هم النساء. فاتقوا الله يا عباد الله، وانتبهوا إلى هذه الفتن العظيمة التي تأتي من قبل النساء. إن كل الذين يسعون في حرب الإسلام وحرب الفضيلة وحرب الأخلاق إنما يأتوننا عن طريق المرأة أو من طريق المرأة. وهل الفساد وتدمير الأخلاق ومحاربة الفضيلة ونشر الرذيلة عبر قنوات ووسائل الإعلام المختلفة على الشاشات المرئية والمجلات والصحف المقروءة والإذاعات المسموعة إلا من جهة النساء؟ يختارون للمشاهد والقارئ والمستمع أجمل النساء صورة وأعذبهن أصواتا وحركة لكي يذهبن بلب الرجال. انظروا إلى أغلفة المجلات يا رعاكم الله، انظروا إلى أغلفة المجلات، هل تجد عليها إلا صور العاهرات من المطربات والممثلات والساقطات؟ لقد تحولت المجلات إلا من رحم الله إلى ألبومات صور، تحولت المجلات إلى ألبومات صور لكل عاهرة وماجرة. واسأل نفسك أخي المسلم هذا السؤال: لماذا توجد في كل عدد من أعداد صحف الرياضة ومجلات الرياضة، لماذا يضعون فيها صورا للنساء؟ ما دخل الرياضة بصور النساء؟ وتأمل في حال العلمانيين النسويين على أي شيء يطبلون. وعلى أي وتر يضربون، يضربون على أوتار المساواة بين الرجل والمرأة، وحرية المرأة في التعبير عن رأيها، وحرية المرأة في العمل في أي وظيفة تختارها، يطبلون على قيادة المرأة للسيارات، ويطبلون على بطاقة المرأة وضرورة وجود صورتها على البطاقة، يطبلون على ضرورة وجود نوادي وملاعب رياضية للمرأة، ويطبلون على ضرورة إشراك المرأة في الصحافة والإعلام والراديو والتلفاز والانتخابات وغيرها، حتى أن بعض سخاف العقول يطالبون بأن يكون للمرأة مجالا في القضاء والحكم بين الناس. وما المشكلة في وجود مقاهي الإنترنت؟ ما المشكلة في وجود مقاهي الإنترنت إلا أن الشباب المفتونين يدخلون على المواقع الإباحية التي تعرض جسد المرأة عارية أو تعرض ممارسة الزنا والدعارة علنا، والنهاية أن المرأة هي المستخدمة في كل تلك الصور من صور شراك الفتنة والإضرار بالمسلمين. الوصية الخامسة: طهر بيتك من المحرمات والمنكرات ومفسدات الدين والأخلاق. إذا أردت أن تنجو من الفتن فطهر بيتك يا عبد الله، يا قيم البيت، يا رجل البيت، طهر بيتك من كل محرم ومنكر ومن كل مفسد لأخلاق وحياء أولادك وبناتك. فتش في بيتك عن كل مثير للفتن وباعث للشهوات وماحق للبركات، فأخرجه من دارك وأخرجه من محضر تربية أبنائك وبناتك. حارب كل لص يتسلل إلى البيت ليسرق أغلى ذهب وجوهر في البيت، يسرق الإيمان والأخلاق من قلوب أولادك وزوجتك وبناتك، يسرق منهم الحياء والفضيلة ويدمر عليهم الأخلاق. وحافظ على بقاء البيت نظيفا خاليا من هذه الأوبئة حتى يشع منه نور الإيمان والقرآن والسنة، وإن فرست أو تقاعدت في ذلك فهو خراب لأسرتك وضياع لفلذات كبدك، ويبقى إثمه يلاحقك في الدنيا وعقوبته تنتظرك في الآخرة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قريب تتندم، أفق قد دنا اليوم الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تغرم. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفهم. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أو خموا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني المسلمين، الوصية الأخيرة من وصايا النجاة من الفتن التي نقع فيها في هذه الأيام والتي تحيط بنا من كل جانب، الوصية الأخيرة: أخي المسلم، كن واثقا بوعد الله القوي المتين بنصر الإسلام والمسلمين وإعزاز أوليائه المتقين وإظهار هذا الدين على العالمين، مهما ادلهمت الخطوب ومهما كثرت الفتن ومهما عظمت المصائب والمحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما طغى أعداء الله وظن الناس أنهم مسيطرون وقاهرون ومتغلبون، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج بعد الكرب، وإن العاقبة لعباد الله المتقين. لا يفزعنك هول خطب دامس، فلعل في ضيئاته ما يسعد لو لم يمد الليل جنح ظلامه في الخافقين لما أضاء الفرقد. وأصدق من ذلك كله قول ربنا جل وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكنك مدعو أخي المسلم للمشاركة في هذا النصر والمساهمة في تحقيق هذا الوعد الكريم من الرب الجليل بالتزامك وتمسكك بهذا الدين العظيم، بمساهمتك في نشر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجهادك حسب طاقتك بنفسك أو بمالك أو بوقتك ودعائك. ساهم أخي المسلم ولا تكن فردا سلبيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذر أن يتسلل الأعداء من قبلك فإنك ثغرة فسد هذه الثغرة في بيتك وفي عملك وفي نفسك. سد هذه الثغرة ولا تجعل الأعداء يتسللون من خلالها، فإنك مسؤول عن هذه الثغرة، وإذا فرطت فالخطب جسيم والجريمة عظيمة والسؤال ستسأله يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر صحابة النبي أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قتلته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين الذين يجاهدون في شتى بقاع العالم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالون من تحت أرجلهم. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم على أرض فلسطين وفي أفغانستان، وانصرهم في الفلبين وأريتريا وأندونيسيا وسائر بقاع المسلمين التي يقاتل فيها المسلمون أعداء الإسلام. اللهم يا رب أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اجعل لنا نصيبا من هذا النصر العظيم. اللهم اجعلنا سببا في نصرة إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا سببا لنصرتهم ومساعدين لهم في كل الأحيان والأحوال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائنا من اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين وأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم لا يعجزونك فأنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.